الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم إن أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تصدروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب ما جاء في ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بيان ما جاء في تعظيم ذمه الله وتعظيم ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ذمة الله عظيمة وليست سهلة، والذي يعطي ذمة الله ثم يحرم ذلك هذا يكون نقص في التوحيد. يعطي ذمته ويعطي ذمة أصحابه ولا يعطي ذمة الله سبحانه وتعالى، وأمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهود والعقود، لأن الوفاء بها تعظيم لله سبحانه وتعالى ومن كمال التوحيد، لأن نقص ذلك نقص في التوحيد. ولهذا جاء صاحب الكتاب بهذا الباب، لأنه من مكملات التوحيد وتعظيم الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية يوصيهم، والوصية الأولى هي تقوى الله سبحانه وتعالى، بل هي وصية الرسل جميعا، أوصى الله بها رسله وأوصى الله بها الناس جميعا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ويوصيهم أنهم إذا اتفقوا مع من يقاتلونهم فلا يعطوهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يخرم ذلك العهد، يخرمه أفراد من سريته، وهذا يكون نقص في توحيده ونقص في تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولكن قال الله صلى الله عليه وسلم: أنزلهم على ذمتك وذمة أصحابك. وكذلك في الحكم: أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، ولا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله قد تصيبه وقد لا تصيبه، ولكن أنزلهم على حكمك. وما ذلك إلا تعظيما لله سبحانه وتعالى وحماية لجناب التوحيد. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر والرسول صلى الله عليه وسلم بين التوحيد وبين ما ينقضه، وحرص صلى الله عليه وسلم على حماية جنابه، كما سيأتي باب يخص ذلك الأمر، والله أعلم. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال العماد بن كثير: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الإيمان على الأيمان المؤكدة، ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين هذا وقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا.
لأن الباب السابق جاء في الأيمان فأنها تحفظ، وحفظها إما عدم الحلف أو أنه المسارعة إلى تكفيرها كما جاء عن ابن كثير وغيره، هذا اختيار ابن جرير، ولا الكفار والمسارعة إليها، والأمر بحفظها يعني حفظها عدم الحلف المستمر عند أصاب شيء قاله الله، والله لا بد أن يعظم، والإقسام هو تعظيم للمحلوه به وهو الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. نعم. هم ليس هنا تعارض بين هذا وهذا، لأن الوفاء بالعهود لا بد لنا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، لا تعارض قوله سبحانه وتعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حلفت على يمين ورأيت خيرا منها كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فليس في هذا الباب وذاك الباب تعارض، والله أعلم. نعم.
ولا تعارض بين هذا وقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية: وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا، وهي قوله:
والإنسان إذا حلف على شيء ورأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير، وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يسر الإنسان على يمينه والآخر هو خير من ذلك من إجراء يمينه وتنفيذه، يكفر عن يمينه، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح إذا حلف على يمين لكنه يرى خيرا منها قال: يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه. نعم.
لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا، وهي قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع. ولهذا قال مجاهد في الآية: يعني الحلف أي حلف الجاهلية.
حلف الجاهلية.
ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وكذا رواه مسلم، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه. وقوله: إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. قوله وعن بريدة قال كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله يعلم ما تفعلون، هذا تهديد ووعيد شديد، انتبه لا تصب أن الله غافل، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما تفعلون وهو عالم بالخفايا. فلو جهل الناس علم الله سبحانه وتعالى ما تفعل. نعم، وهذا من باب الوعيد والتهديد والحث على الحرص والوفاء بالعهود والعقود. نعم.
قوله وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. الحديث قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه، قاله في المفهم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى،
هذا الحديث مما أخرجه الإمام مسلم في كتاب الأمر.
فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحربي السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله
يعني أن السرية جزء من الجيش، السرية جزء من الجيش. نعم.
وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قلت وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه.
نعم.
قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم.
وهكذا في كل من يؤمر على ناس أن يرفق بهم وأن يستوصي بهم خيرا ولا يتعاظم عليهم ولا إلى آخره، إنما يرفق بهم. نعم، كل أمارة. ولهذا جاء اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا وشق عليه اللهم فاشفق عليه، وهذا أخرج الإمام مسلم في صحيحه. نعم.
وقوله اغزوا بسم الله، أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قلت فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله.
نعم.
وقوله قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد والربان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، وقد قال متصلا به ولا تقتلوا وليدا وإنما وقوله قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، وقد قال متصلا به ولا تقتلوا وليدا، وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا.
يعني هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل ما قتل إذا كان مسالما، وإنما يأتي الذي يقاتل سواء كان نسوان أو غيرهم، فالذي لا يقاتل وإنما يقاتل هم الشباب، فمن قاتلك قاتله ومن سالم لا تأتي إليه. وهكذا كان وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قتلت إحدى النساء وجدها في إحدى المعارك استغرب صلى الله عليه وسلم وقال من قتل هذه؟ فالنساء لا يقتلون إلا إذا قاتلت وخرجت للقتال، وكذلك الولدان الصغار لا يقاتلون، وكذلك الزمن الكبير في السن لا يقتل إلا إذا قاتل أو أشار أو علم أو خطط أو جهز، يعني كان له سبب.
وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، فإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا.
نعم.
قلت وكذلك الذراري والأولاد.
نعم.
قوله
إذا أخذ سيفه وخرج أو حربته وخرج أراد أن يقاتل، وإن كان صغير يقتل. نعم.
قوله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهة المثلة. وقوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال إلى ثلاث خلال أو خصال. الرواية بأو للشك، وهو من بعض الرواه، ومعنى الخلال والخصال واحد. وقوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه عمن يوثق بعلمه، وتقييده بنص أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك لا على إسقاط حرف الجر وما زائدة، ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم.
فلا أي واحد أجابوك اقبلها من هذه الخصال التي طرحت عليهم. نعم.
كما تقول أجبتك إلى كذا أو في كذا، فيعدى إلى الثاني بحرف الجر. قلت فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح الأول. منصوب
الشارح الأول من هو؟ في تيسير العزيز الحميد ثابت، لأن هذا اختصار، لأنه اختصار له. نعم. إيش هو الأول عن الخصال التي ذكرت الأولى، وإنما هذا ذكره الشارح الأول، الشارح الأول وصاحب التيسير الذي شرح التوحيد أولا.
ذكرهما الشارح فقط يا شيخ، الأول والثاني هذا ينفصل عن الشارح.
نعم الشارح الأول يعني
الوجهان يعني.
اي نعم
شيخ. قلت
دقيقة.
قلت فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح.
تمام.
الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزل الخاطر.
نعم هذا الشرح يعني شرح الكتاب لو تيسير العزيز الحميد.
قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم ادعهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. وقوله ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل
الإسلام. الهجرة عن الانتقال، الهجرة من الانتقال من مكان الكفر والشرك إلى دار الإسلام. نعم. وهذه باطلة. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يعني بعد فتح مكة، يعني من مكة إلى المدينة، وهذه خاصة بمكة إلى المدينة. وأما الهجرة فهي باطلة إذا كان في مكان لا يستطيع إقامة شرع الله سبحانه وتعالى وما أمر به فلينتقل وليتحول، أرض الله واسعة هاجروا إليها. نعم. هذه من انقلاب العقول ومن إصابتها بلوثة التمدن والحضارة، يتركون دار الإسلام، وهذا عكس لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما يجوز ولا ينبغي، ولا يعيش في دار الكفر، كيف يظهر إسلامه؟ يهرب من دار الإسلام إلى دار الكفر. لا للزيارة، لا إن كان للتطبب أو لسبب معين لا بس، لا للتنزه، لا لشيء، لغرض معلوم أنه يذهب للعلاج إذا لم يجد علاج هنا يذهب يتعالج لا بس، أما للتنزه والنظر للعورات وما إلى ذلك فلا. أهل كتاب يجوز لهم أن يتزوج بها، لكن بقصد الاستمرار ليس بقصد التمتع، لأن نساء الكتاب يحلون لهم. نعم. نعم.
قوله ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها. وقوله فإن أبوا أن يتحولوا يعني أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا،
يعني يكون كالأعراب إذا ما تحول إلى المدينة ما يعطى شيء لا من الخمس من الفيء، وإنما يكون كأعراب الناس. نعم.
وقد أخذ الشافعي بالحديث في الأعراب فلم ير لهم من الفيء شيئا، وأن لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم
كما جاء في حديث معاذ خذ من أموالهم صدقة ترد على فقرائهم.
وأن لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله، وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين وجوزا فرقهما للضعيف. وقوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره كتابيا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشركي العرب ومجوسهم، وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب.
لكنها ذهبت هذه في هذه الأيام، لأن الجهاد ما قامت رايته، وإلا لكانوا يدفعون الجزية، وإنما انعكست الأمور قد يكون المسلم هو الذي يدفع لهؤلاء الكفار يخاف على نفسه، وما ذلك إلا لضعف الإسلام، وما ضعفه إلا لضعف أهله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم، فما نصر الله سبحانه وتعالى بإقامة حدوده والانتهاء عما نهى عنه. فلو قام الناس بأمر الله سبحانه وتعالى أتوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به وانتهوا عما نهاهم الله سبحانه لعنت كلمتهم، لأنه وعدهم إن تنصروا الله يعني بإقامة شرعه ودينه وأمره ونهيه، الوعد ينصره ولا يخلف الله وعده، لكن الضعف دب، فدفع الجزية المسلمون لهؤلاء الكفار، وهذا من العكس، فذهبت. لو كان الإسلام شوكة ولو كان لأهله قوة ما تسلطنوا علينا ولا رفعوا علينا رأي، والأمر لله من قبل ومن بعد. نعم.
وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس. قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
والحديث عام خذوا منهم الجزية من كل كافر، من لم يدخل في الإسلام يدفع الجزية، عربي يهودي أيا كان دينه، إذا لم يدخل في الإسلام يدفع الجزية وهو صابر وعن ظل. وأما الآن فذهب ذلك صلى الله السلامة. نعم. مقدار الجزء على ما يقدره هذا الإمام.
شيخ الحديث صحيح سنوا بهم.
فالأمور تغيرت الآن. أهله الدهر ما ينقلب. نعم. ما شاء الله. هكذا انقلبت الأمور يا شيخ. أقول انقلبت الأمور. على فيها النذل وانحط فيها أهل القدر وأهل الكرم. جزاك الله خير. نعم. لا بس، وهذا يتبع ولي الأمر ويتبع المصالح. نعم. أيوه عارف، وأنا كلمت أحمد قلت له انتظرني ساعة، قال لي طيب عم أحمد عندك جد أحمد عندك وبعدين خرج انزل دفع بس إن شاء الله كمل بس الباب. جزاك الله خير. أنا عارف
سنوا بهم يا شيخ
يعني طريقتهم
الحديث
أي نعم طريق عام
الحديث صحيح يا شيخ.
أيوه. ايش؟ ايوه هذا فعل هذه الآية عامة، والرسول صلى الله عليه وسلم خص هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الكتاب ويبين ما جاء في القرآن، فإنهم أطاعوك ولا يدفعون الجزية وهو صابر. نعم.
وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة والكوفيون على الغني 48 درهما، والوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل. قال يحيى بن يوسف الصريري الحنبلي: وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس، فإنهم سلموا الجزية فاسددي على الأدون 12 درهما افرضنا، و4 من بعد 20 زيدي لأوسطهم حالا، ومن كان موسرا 48 لتنقضي، وتسقط عن صبيانهم ونسائهم، وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي، وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم، ومن وجبت منهم عليه فيهتدي.
هذا يرجع للإمام، هذا يرجع للإمام المسلمين. نعم.
وعند مالك كافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. وقوله: وإذا حاصرت أهل حصن، الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال لأنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات، ومن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه مخطئ. قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، الحديث: الذمة العهد، وتخفر تنقض. يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرته أجرته. ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد، كجهلة الأعراب، فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم. قوله: وقول نافع: وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال. قال: وهو أن مالكا قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تؤخذ غرتهم. وهذا الذي صار إليه مالك، وهو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدنيا. فإذا علموا
أنا أكون مثل هؤلاء الذين يقاتلون للكراسي، ويدعون بأنهم من أهل السنة والجماعة وأنهم سلفية، ويقاتلون يريدون الكراسي ويريدون الأمارات، وإنما يريدون هؤلاء الذين كانوا يقاتلون إنما يريدون لإعلاء كلمة الله وانتشار التوحيد، وأما الدنيا ما كانت همهم.
لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين. فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للممالك وللدنيا، فيزيدون عتوا وبغضا، والله أعلم. فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة رسوله وذمة المسلمين.
الثانية ذمة الله خرمها طعن في التوحيد ونقص في تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأما ذمة الإمام ولي الأمر أو من هو من رعيته إذا خرمت فلا بأس بها.
الثانية الإرشاد إلى أول الأمرين خطرا. الثالثة قوله: اغزوا بسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله: قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله: استعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة. بحكم لا يدري أي وافق حكم الله أم لا.
نعم. لا جش.
باب ما جاء في الإخفاء مع الله.
يكفي الشيخ منتظرنا. أنا أعتذر منكم. الشيخ أحمد بن عبد الله الحازمي من كبار رجال العلم في ضمن. وهو من أوائل من أدار المدارس في ضمن. فنسأل الله أن يبارك له في حياته وفي عمره. وهو من طلاب العلم الكبار وأمثال لا يتكلم بوجوده، لكن نسأل الله لنا وله التوفيق وأن يسدد أعمالنا وأعماله. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.